بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض. قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تهديد لهن على خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قوله تبارك وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال أي من حبل أو حيض. هذا القول الذي نسبه لابن عباس وابن عمر وغيرهما هو المعنى المتبادر من هذه الآية، وإن كان لا يختص بواحد من هذه الأمور، يعني الحيض أو الحمل أو ما يحصل في الرحم. فهذا القول هو الذي اختاره كبير المفسرين من جرير الطبري رحمه الله، وذلك وقول ابن كثير رحمه الله هنا ومرجع الأمر إليهن، أي أنها إذا قالت قبل قولها، إذا قالت إن الحيض قد انقضى، أنها رأت الطهر أو أنها رأت الحيض بحسب ما يفسر به القرب، فإن قولها يقبل إلا إذا قامت القرائن أو نحو ذلك على خلافه. معلوم أن العدة، عدة المرأة، ربما تنقضي في شهر واحد، قد سبق الكلام على هذا في قراءة المقنع في الفقه. المقصود أن هذه المرأة لا يجوز لها أن تكتم شيئا مما خلقه الله عز وجل في الرحم. ابن كثير رحمه الله يقول: توعدنا لئلا يخبرنا بغير الحق، إما استعجالا منهن لانقضاء العدة، أو رغبة منهن في تطويلها لما لهن من المقاصد. إيش المقاصد المتصورة في هذا؟ ماذا تريد هذه المرأة؟ أن تبقى مع زوجها، فماذا تصنع؟ ها؟ تقول أنه ما انتهى، نعم، ما رأت الطهر أو ما رأت الحيض بحسب تفسير لتطول المدة، أو تدعي الحمل وليست بحامل، فبدلا ما تجلس ثلاثة أشهر تجلس ثلاثة قروء تجلس تسعة أشهر. فمن النساء من تكون متعلقة بزوجها أو تريد النفقة أو نحو ذلك، وقد يكون العكس، قد تدعي أنها رأت الطهر أو رأت الحيض أو أنها حاضت مرارا في شهر واحد من أجل أن تقطع الطريق عليه لئلا يراجعها، فالرجل يتهيأ لمراجعتها ثم يفاجأ أن الأمر قد انتهى وهي غير صادقة. وقد يكون ذلك بالحمل، كأن تدعي مثلا أنها غير حامل، تدعي أنها غير حامل من أجل أن لا تطول العدة، أو لأمر آخر وهي أنها تشعر أنها تورطت بهذا الحمل، وقد يكون ذلك مانعا للزوج من التطليق، وقد يكون ذلك سببا للشقاق بين الزوجين، وهي تريد أن تأخذ هذا الولد، أو لا تريد كما تقول أن يتشتت هذا الولد بين الأبوين في حال الفراق، فتسكت ولا تخبر بالحمل وتدعي أنها تحيض وتطهر، ثم بعد ذلك تتزوج وتضيف هذا الولد إلى زوج آخر. وبكل بساطة تقول أن الحمل ممكن يكون لستة أشهر، تقول للزوج الآخر. فهذه حيل داخلة تحت قوله تبارك وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.
وقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات.
يعني لا يحق لها أن تمتنع ولا يرجع إلى رأيها في هذا أصلا، لا تستشار، وكذلك وليها لا يحق له أن يمتنع أصلا ولا يؤخذ رأيه في هذا. فالمرأة إذا طلقت في الطلاق الرجعي تجلس في بيت الزوج، لا يجوز لها أن تخرج، مثل عدة الوفاة، إلا أنها تتزين، لا تخرج للسوق ولا تخرج لجارتها ولا تخرج لأهلها ولا لغير ذلك، إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها فيها، وتتزين لزوجها فتبقى في البيت لا تذهب إلى أهلها، فإن ذلك أدعى لمراجعة الزوج لها. أما إذا بمجرد أن تطلق يقولون ذهبت إلى أهلها إلى أهلها، فما الذي ذهب بها إلى أهلها؟ الله عز وجل يقول واتقوا الله، يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذه الفاحشة المبينة بعضهم يقول فاحشة الزنا، ما يطيق تبقى عنده ولا يريدها. بعضهم يقول عقوق الزوج وأحمائها، فيسوء خلقها وأدبها وتتطاول عليهم، فلا يجد سبيلا إلا إلى إلا 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 إبعادها، تخلص منها، وبعد ذلك تجلس عنده في بيته فترة العدة. فمتى ما يراجع، متى ما أراد أن يراجع يراجع.
فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما صار ذلك.
هو الآن لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن ما يتعلق بالمطلقة البائن سيأتي بعده. الآن هذه الآية تقرر أحكام الطلاق، فهنا يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في الطلاق الرجعي. طيب والمطلقة البائن ما جاء الحكم إلى الآن، الحكم سيأتي بعده. نعم، في الآية التي يقول الله عز وجل فيها نعم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا في الطلاق الثلاث، فهذا لم ينزل بعد حينما نزلت هذه الآية، فهو أحق بردها في الطلاق الرجعي. وأما الطلاق البائن فإنه ليس بأحق، سواء كان ذلك ثلاث طلقات فلا بد من زوج آخر، حتى لو كان طلقة واحدة طلاق البائن، متى يكون الطلاق بائنا؟ متى؟ ها؟ لو كان قبل الدخول وقال لها أنت طالق انتهى كل شيء، صارت امرأة أجنبية بمجرد التلفظ بهذه الكلمة، ما تجلس عنده في العدة ولا وليس له أي حق، يخطبها من جديد إذا بغاها ويدفع مهر وعقد جديد، إذا كان قبل الدخول. اللعان مثلا ليس أحق بردها ولا يفرق بينهما أبدا، ليس كذلك؟ وش أيضا إذا خالعها فليس أحق بردها، ولا ما الفائدة أصلا من الخلع؟ تقول لها أنا أعطيك المهر تفضل خذ هذا المهر، ثم بعد ذلك إذا قلنا إن الخلع هو فسخ أو قلنا بأنه طلاق، بعد ما أخذ المهر قال راجعتك، ما عملنا شيء، فلا حق له بمراجعتها طلاقا.
وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
هذه المعاني المذكورة داخلة في الآية: الرجل عليه حق والمرأة عليها حق، فليس الحق متوجها للمرأة متوجها على المرأة والرجل منفك عنه، وليس العكس. فالرجل كما أنه مطالب بالنفقة فكذلك المرأة أيضا مطالبة برعاية حقوقه والقيام على مصالحه المنوطة بها. ومن ذلك ما ذكر في هذا الحديث: الرجل مطالب بتقوى الله فيها، وهذا يدخل تحته أشياء كثيرة، يؤدي حقوقها لا يظلمها. وقال: ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم إلى آخره، فهذا مما عليها. ويدخل فيه أيضا ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، هو فسر هذه الآية به أنه كما أن الرجل له حق في الجماع فكذلك المرأة لها حق في الجماع. ويدخل فيه أيضا ما اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله بأن المرأة كما أن الرجل لا يراجع إلا إذا أراد الإصلاح، نعم، إن أرادوا إصلاحا، فكذلك هي لا تكتم ما خلق الله عز وجل في رحمها. يعني أن الآية لما كانت تتكلم عن موضوع الطلاق، ابن جرير رحمه الله خص لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خصه بأمر يتعلق بالطلاق، بأمر يتعلق بالطلاق والرجعه. فهذه المعاني جميعا داخلة في ذلك، وكذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أنه يحب أن يتزين لامرأته كما يحب أن تتزين له، فيضع نفسه مكانها في هذه الأمور، فإنه يعجبها ما يعجبه. نعم، فكما أنه ينفر من غير النظافة والابتذال وما أشبه ذلك، فكذلك هي.
وقوله: وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره.
هذه الدرجة: وللرجال عليهن درجة، هذه الدرجة مبهمة، فبعض أهل العلم حاول أن يستخرج معنى يختص بالرجل، فبعضهم قال هي القوامة، وبعضهم قال ما فضل به الرجل من كمال العقل وبعد النظر وحسن التدبير وما إلى ذلك. هذه المعاني طبعا تزعج أدعياء تحرير المرأة، وتزعج كثيرا من النساء أيضا، المرأة مثل الرجل تماما. فالحاصل أن المرأة أضعف من الرجل في تفكيرها وعقلها، ناقصات عقل ودين، شئنا أم أبين. نعم، فهذا كلام من لا ينطق عن الهوى، والأطباء يقولون إن تلافيف عقل الرجل تختلف عن تلافيف عقل المرأة، تكوين تركيبة المخ فهي مختلفة، فالرجل أكثر وأوفر وبالتالي هو أقدر على التفكير الصحيح من المرأة. وبعضهم نظر إلى معنى آخر يختص بالمرأة بالرجل، فقال له الولاية، أو قال بعضهم إنه يلي الإمارة، والنساء لا ولاية لهن من الولايات العامة، يعني ممكن تكون مديرة مدرسة لكن ما تصير أميرة بلد أو نحو ذلك. وبعضهم يقول بأن الرجل، وللرجال عليهن درجة، الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وبعضهم يقول بما فضل عليها من الميراث، ودية المرأة نصف دية الرجل. وعلى كل حال بعضهم ذكر معنى آخر، مثل ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر معنى قال به بعض السلف كابن عباس رضي الله عنه، قال ما أحب أن أستوفي، هذا ابن عباس يقول ما أحب أن أستوفي حقي منها. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن الدرجة التي فضل بها الرجل هي الإفضال لهن مثل الذي عليه. الكلام في الحقوق الآن، ليس كذلك؟ فالكلام في الحقوق، قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، قال هي الإفضال على المرأة، وذلك أنه لا يستقصي في هذه في المطالبة والأخذ بحقوقه. وقالوا ما استوفى كريم قط، فالرجل يترك بعض حقه ويتنازل عنه ويكون منه بعض الإغضاء، فلا يستخرج كل حق له على هذه المرأة، فإن ذلك ليس من أخلاق الكرام. هذه الدرجة التي فسر بها كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، ابن جرير رحمه الله بناء على قول ابن عباس فسر بها هذه الآية، الرجال عليهن درجة، لا أحب أن أستوفي كل حقي منها. وهذا المعنى له وجه جيد وهو معنى قريب، فعلى كل حال لكن ذلك لا قد لا يختص به، ومن أولى ما يدخل في هذه الدرجة المذكورة في هذه الآية والله أعلم هو كمال العقل، وما فضل به الرجل على المرأة، ما فضل به حسا ومعنى، كمال العقل وكمال وقوة البدن، وما ينتج عن ذلك ويترتب عليه ما رتبه الشارع عليه من كونه أهلا للولاية وله القوامة على المرأة، فكل ذلك راجع إلى هذا المعنى، راجع إلى هذا المعنى، ما جبل عليه الرجال وميزوا على النساء في الخلق، ميزوا على النساء في الخلق من جهة العقول ومن جهة الأجسام، فأجسام الرجال تختلف عن أجسام النساء، وعقول الرجال تختلف عن عقول النساء. تجد المرأة قوية التدبير التي عندها وعندها وعندها، إذا جاءت أدنى مشكلة جلست تبكي، هذا لا يكون في الرجل، يوجد في الرجال قليل في أناس ضعفاء فهو شيء شاذ، ويوجد شذوذا في النساء من هي بمثابة الرجل في جسارتها، لكن العبرة بالغالب، العبرة بالغالب وليست بالشاذ ولا النادر، وهذا مشاهد في أحوال الرجال وأحوال النساء. فالمرأة إنما يدبرها أولياؤها وهي تبع لهم، هي تبع للرجل فطرة وشرعا، ولا تستقل بأمرها، وليها يرعاها يتولى شؤونها ويحوطها ويحفظها، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، ولو كان إلى حج بيت الله الحرام، ولا يخلو بها الرجل الأجنبي ولا يتركها عرضة لكل آسر وكاسر.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في 3، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
لاحظ هنا التعبير بقوله الطلاق مرتان، ما قال الطلاق طلقتان. فمن أهل العلم من استخرج من هذا معنى، وهو أن الطلاق يكون مرة بعد مرة، ما يكون دفعة واحدة، ما يطلقها التطليق، ما يطلقها تطليقا مجتمعا بلفظ واحد، كان يقول أنت طالق 3، أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أو طلقتين في مرة واحدة، سواء بلفظ واحد أو بالتكرار، ولو كان ذلك متفرقا في العدة الواحدة. فبعض أهل العلم أخذ هذا من هذا المعنى، الله تعالى.
قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب نسخ المراجعة بعد الطلقات 3. ثم روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية.
نعم، يعني الآن سماه نسخا، إذا كان هذا الأمر مما كان عليه الناس في الجاهلية ولم ينزل حكم يتعلق به، هذا يعتبر ابتداء حكم جيد، ما يكون نسخ. تعرفوا الكلام في مسألة البراءة الأصلية ورفعها وما يتعلق بذلك. وإذا قلنا بأن الشارع قد أقرهم على هذا الأمر، قرهم عليه، وصار الناس يطلقون بهذه الطريقة في أول الأمر، لا يحصر ذلك ب3، فله أن يطلق 7 أو 10 أو 100، ثم بعد ذلك حد ب3، فيكون ذلك من قبيل النسخ.
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان الآية. ورواه النسائي. وروى ابن أبي حاتم عن عروة أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان. وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره. وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقتها 1 أو 2 فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها.
هذا المعنى القريب للآية المتبادر، وهو أنها تفسر بما ذكر رحمه الله من أنها تطلق الطلاق مرتان، طلقة الأولى وله حق أن يراجع، ثم الطلقة الثانية وله حق أن يراجع، فإما أن يراجع إذا كان يريد الإصلاح، وإما أن يسرحها بإحسان، يسرحها بإحسان بمعنى أنه لا يراجع فتنقضي العدة، فتكون المرأة طليقة تخرج من عصمته. فهذا هو التسريح بمعنى التطليق. تعون: وسرحوهن سراحا جميلا، بمعنى أنه لا يكون معه أذى، لا يشتمها ولا يشتم أهلها ولا يضربها ولا يؤذيها ولا يجرح مشاعرها ولا يعلق أمرها ويماطل في طلاقها من أجل أن تفتدي منه. هذا لا يجوز. فالمقصود أن المراد فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني أنه بعد الثانية إن كان يريد الإصلاح يراجع، وإلا فإنه يتركها حتى تنقضي العدة، هذا راجح. وبعض أهل العلم يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بأن يطلق الثالثة، وهذا قال به جماعة من أهل العلم من السلف ومن بعدهم، ولكنه ليس كالأول، ليس كالأول، فهو ليس مأمورا أن يطلقها التطليقة الثالثة. كيف؟ لكنه في طلقتها الثانية إما أن يراجعها وإما أن يتركها حتى تنقضي العدة. إذا كان لا نظر له فيها لا رغبة، تنقضي العدة فتبين منه، ويبقى له طلقة واحدة في المستقبل لو أنه تزوجها، يحق له من غير أن تتزوج رجلا آخر. وابن جرير رحمه الله ذكر في هذه الآية معنى في غرابة وبعد. على كل حال، نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك، أي في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. فقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من المهور أو غير المهور مما دفعه لها مما اعتاد الناس في بعض أحوالهم على إعطائه للنساء، وإن لم يعد ذلك من قبيل المهر. عادات الناس تختلف في هذا، فلا يحل له أخذ شيء من هذا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني أنه يضرها أو يضار المرأة في موضوع الطلاق، هو لا رغبة له فيها فيؤذيها في موضوع الطلاق ولا يطلق مع عدم وجود الرغبة، من أجل أن تضطر فتفتدي نفسها فترجع إليه المهر أو بعض المهر، فهذا لا يحل. لكن إن كان له رغبة في هذه المرأة، هو يريدها وهي لا تريده، فعندئذ لها أن تفتدي منه. ومن أهل العلم يقول إن ذلك يكون بأقل من الصداق الذي أعطاه، ومنهم من يقول بما لا يزيد عليه، ومنهم من يقول إن ذلك لم يحد بحد، كما قال الله عز وجل أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، هذا لا يحل. لكن حينما تتعذر المعاشرة بين الزوجين تكون المرأة غير مطيقة للرجل لا تريده وهو يريدها مثلا، فعندئذ لا جناح عليها أن تفتدي، ولم يحدد الله عز وجل هذا بحد دون المهر أو المهر فقط أو أكثر، فيجوز لها أن تفتدي بأقل أو بأكثر أو بالمهر الذي دفعته له. ولا أعلم دليلا على تحديد شيء من ذلك، أنه لا يجوز يأخذ أكثر، أو أنه فقط، ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته، فليس ذلك يدل على أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر، لكنه دليل على جواز الافتداء بالمهر وما دونه من باب أولى. الله أعلم، لعله يكفي.